أعوذ بالله السميع العليم شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى. في هذين البيتين يكمل بيان أحكام المفعول فيه، حيث أن الحكم السابق كان أن المفعول فيه ينصب بالظرفية، ينصب بناء على أنه ظرف، والناصب له من هو؟
إما مصدر إما فاعل إما وصف.
صحيح. يقول: هذه الأحكام يقبلها الوقت أو ظرف الزمان في كل أقسامه، لأن ظرف الزمان ينقسم إلى أقسام بالنتيجة، تارة يكون مختصا أخرى يكون مبهما. فيقول ظرف الزمان المختص منه والمبهم يقبل النصب على الظرفية بلا كلام، وأما ظرف المكان فلا، ليست كل أفراد ظرف المكان تقبل النصب على الظرفية، وإنما الذي يقبل النصب على الظرفية إما أن يكون هو المبهم أو ما صيغ من الفعل، يعني من ما كان مصوغا من المصدر. يعني هذا بشكل عام معنى هذين البيتين، واضح إن شاء الله معنى البيتين. طبعا بالبيت الأول ما موصولية، صحيح، وما يقبله المكان إلا مبهمة أو نافية. نافية. نعم، والذي يستثنى منها هي النافية، نعم. ليست الموصول. أما ما الثانية؟ الذي. نعم. طبعا هنا المبهم نوضحه، كله ذلك نوضحه إن شاء الله عند بيان كلام ابن عقيل. ابن عقيل يشرح هذين البيتين، يقول: مراد المصنف أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان اسم الزمان أم غير مبهم. المبهم نحو سرت لحظة وساعة. ما المراد بالمبهم هنا حتى نفسره مرة واحدة يكفينا عن كل المطلب؟ ذكروا عدة تفسيرات للمبهم، منها أنه قالوا أن المبهم هو ما كان مفسرا أو ما كان مفسرا إلى غيره في بيان صورة مسماه من الزمان، أو بتعبير أوضح ذكروا شيء آخر، قالوا ما دل على
وقت
غير محدد
المقابل المختص
أو غير معلوم. المختص ما دل على زمان مقدر معلوم، والمختص طارة يكون مختصا بالعالمية مثل الشتاء والخريف أو وتارة يكون لا مختصا بالإضافة مثل ماذا؟
هو الحصر يوم الجمعة،
يوم الجمعة أو شهر رمضان. طبعا والعرب لم يضيفوا شهر إلا إلى رمضان والربيعين، لم يضيفوا شهر، يقول شهر رمضان شهر ربيع. أما البقايا فالظاهر عندهم ما بيضيفوا لك، يعني شو يعني على أي حال المبهم الذي لا يتضح تمام معناه لوحده، ساعة أي ساعة ما بنعرف، دقيقة أي دقيقة ما بنعرف، لحظة أي لحظة ما بنعرف، عفوا هذا المبهم. المختص تارة يكون الاختصاص بالإضافة كما قلنا، نعم سرت يوم الجمعة وذكرت لكم كما ذكر الخضري أنه لم تضف العرب لفظ شهر إلا لرمضان والربيعين، ربيع أول وربيع ثاني. نعم، فإذا بإضافة أو بوصف نحو سرت يوما طويلا أو بعدد سرت يومين، هذا كله يقبل النصب بالفعل أو المصدر أو اسم الفاعل أو اسم المفعول وصف. هذا بالنسبة لاسم الزمان. طيب اسم المكان، يقول وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان، أحدهما المبهم.
إما بإضافة النحو سرت يوم الجمعة أو بصفة
مبهم، لا هي التقدير هيك، مبهما كان أو غير مبهم، صحيح أو مختص. والاختصاص إما بالإضافة وإما بالوصف، الاختصاص بالوصف مش بالصفة.
هون يوم إذا جئنا بها بدون طويلة تكون مبهمة، ولكن عندما جئنا طويلة وهي صفة
فأنت تقول أنها اختصت بالصفة.
نعم.
أقول لا، الاختصاص حصل ببركة الوصف، يعني الاختصاص حصل بالوصف بعملية الوصف، يعني عندما وصفت اختصت، هذا هو المعنى.
لكن
الآن
إما بالمضاف إليه أو
بالصفة. نعم. اسم المكان يقول الذي يقبل النصب منه المبهم وما صيغ من المصدر بشرط. أيضا هنا إذا ترى أنهم عرفوا المبهم بتعريف ثالث وجدته في بعض الكتب لعله يكون أوضح، يقولون ما ليس له صورة أي هيئة وشكل محسوس ولا حدود محصورة، يعني ليس له نهايات مضبوطة من جوانبه. بعبارة ثانية
لا يمكن تصوره، مشان تصور يوم وتصور يوم وتصور يوم طويل اليوم قصير يوم اثنين يوم اربعة، أما عندما نقول يوم طويل فالصورة
صحيح. هذا اللي بأكده، هذا البيان الآخر الذي وجدته أيضا، أنه المبهم ما لا تعرف حقيقته بنفسه بل بما يضاف إليه، ولذا عبر عنه بما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسمى. هذا التعريف الأدق عن المبهم، ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسمى. نعم. الثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره. المبهم ما هو من أسماء المكان؟ يقول والمبهم الجهات الست، فوق تحت يمين شمال أمام خلف. ونحو الأسماء الست من المقادير غلوة وميل وفرسخ وبريد أو بريد. تقول جلست فوق الدار سرت غلوة، فتنصبهما على الظرفية. لما؟ لأنهما من المبهمات، أي غلوة، مقدار الغلوة، غلوة سهم، غلوة رمح. وأما ما صيغ من المصدر، فإذا القسم الأول مما ينصب من أسماء المكان هو المبهمات. القسم الثاني ما صيغ من المصدر، نحو مجلس زيد ومقعده.
فوق الدار سرت غلوة، صحيح فيه
معنا. نعم.
جلست فوق الدار.
هذه مضافة، هذه غير مبهمة.
إلا إذا لا يصح عندهم أن نقول جلست فوقنا.
هذه مضافة على أي حال.
وجلست فوق.
جلست فوق ممكن تستعملها. أكلت تحت جلست فوق. هذا المثال في مشكلة بيكون يعني. إلا إذا كان مراده أن هذه المبهمات تنصبها أضيفت أو لم تضف. تحفظها؟
هي أصلا
أضيفت مثلا أو لم تضف.
المعشر من المبهمات أضيفت
أو لم تضف، بس المبهم بس تضاف بطل المبهم مثلا. واضح؟
نعم.
يعني التي في أصلها مبهمات، التي هي مبهمات.
لا ممكن أن يكون هنا التعريف المبهم غير التعريف المبهم في اسم الزمان. في اسم الزمان مقابل المختص.
إيه هون مقابل المختص.
مقابل مصيغة المصدر.
لا هون إذا بتشوف، إذا بتشوف تعريفهم لإله بما حشي هنا، قالوا ما ليس له صورة أي هيئة وشكل محسوس ولا معدود محصور.
هذا ذكر عند الحديث
عن هذا المبهم. أنا من البداية ملتفت أنه احتمال يكون في معنيين، ولكن هذا ذكر هنا في هذا المقام أنه ما دل على معنى لا تعرف حقيقته بنفسه بل بما يضاف إليه مفتقر إلى غيره. هذا الذي ذكروه بالنسبة لل ما دل على معنى مفتقر إلى غيره. فهذا اللي كنت عم نقول يعني بلا فرق، يعني ما كان أصله مبهم يبقى منصوبا سواء حال إبهامه أو حال عدم إبهامه. لاحظته؟
ولكن لا يصح أن يستخدمها بدون إضافة.
فوق أتصور هيك، لو أن كان صرت غلوة صحيحة.
نعم، ولكن جلست فوق وقعدت تحت مثلا، هل إنه تصح إذا كان هناك عهد ذهني بيني وبين المخاطب فيفهم المضاف إليه بدون حاجة إلى ذكره. ولكن هنا فوق
لا تأتي إلا مضافة.
نعم، فوق هي مبهمة لا يتضح معناها أصلا إلا بالواقع.
فيصح أن تقول أنها مبهمة بلحاظ حالها الأصلي. يعني المبهمات بأسماء المكان بلحاظ حالها الأصلي حكمها النصب، سواء بقيت بالفعل على إبهامها أو انتقلت عنه إلى التعريف والاختصاص.
لذلك شيخ الإسلام عرف الاسم الموصول هو اسم مبهم،
مع أنه يحتاج دائما بيكون في صلة.
الصلة هي التي توقفه.
نعم.
حتى الضمير هو مبهم ومرجعه هو الذي يوقفه.
نعم.
مع أنه ما معرفة.
هذا القسم الأول هو المبهم. الثاني ما صيغ من المصدر مجلس زيد ومقعده. شرط نصب المصوغ من المصدر، عبر هون فشرط نصبه قياسا. شو قصده بقياسا؟
ليس سماعيا،
ليس سماعيا، بل هناك شرط قياسي تستطيع أن تقيس عليه تجعله قاعدة، أن يكون عامله من لفظه. يعني لابد أن تقول في الجملة هكذا: جلست مجلس زيد، قعدت مقعد زيد، قمت قيام زيد. هيك بيمشي الحال. أما أن تقول قعدت مجلس زيد فما بيمشي الحال من غير ألفاظه، من غير لفظ العامل. نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمرو. فلو كان عامله من غير لفظه يقول تعين جره. فإذا المصوغ من المصدر له حالتان: إما أن يكون عامله من لفظه فتنصبه على الظرفية، إما أن يكون عامله من غير لفظه فتجره. نعم. ما هو المجرور به هذا؟ ما هو الجار له؟ يقول دائما فيه. وهم يأتي سؤال. إحنا كنا عم نقول أنه في لا تدخل على الظرف لأنه ظرف وهي تبين معنى الظرفية. يقول: جلست في مرمى زيد، فلا تقول جلست مرمى زيد إلا شذوذا.
نعم، مهم مرمى هي ليست ظرفية وليست ظرفا، ثم قال البداية قال البداية أصلا لا يصح أن نطق عليها ظرفا.
لما؟
لأن ليست منصورة.
نعم،
هي منصورة مثل المبتدأ في الأصل من قال ونحو
الخلافة
في تسميته
غرفة
في الاصطلاح.
صحيح، هذا الذي يحل لنا المشكلة. وأما إذا مشي هيك بداية على هذا أنه كيف هو ظرف وتدخل عليه فيه بالدقة، هنا الذي حدد ظرفيته هي فيه هون، يعني هو تعدى الفعل أو العامل إلى الظرف بفيه، هذا لا يتوصل إليه إلا بفيه. وأما إذا كان من لفظه فلأنه مصدر فيظهر ما هو المراد منه من دون حاجة إلى فيه.
شغلنا دائما الشذوذ والنذرية ليست قياسية بس
سماعية طبعا،
دائما يعني
دائما مضطردا هذا، وإلا لا يكون شذوذا. حتى الشيء
أن أستخدم مثلا جلست مرة زي أن أقيس عليها،
لا لا لا،
مثلا رحلت ذهاب
لما العرب، لأنهم في بعض الأحيان ايش عم بيقولوا شذوذا. العرب في بعض الأحيان قد يكون هناك خصوصية لللفظ أو المعنى، المعنى الذي يدل عليه اللفظ، لأجل هذه الخصوصية عندهم أنه هني، ولأجل بعض القرائن بيصححوا هذا الاستعمال وبيقبلوه، أما استعمال آخر غيره فقد لا يقبلوه. لاحظتوا كيف العرب في كثير من الأحيان قد يعملوا بهذه الطريقة. ومما ورد من ذلك، شو ذلك؟ من الذي يكون من لفظ العامل أو ممن لا يكون من لفظ العامل أو ممن من الشاذ. خلينا نشوف. هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا. يقول يعني كائن مقعد القابلة وكائن مزجر الكلب وكائن مناط الثريا. هذا الشاذ، والشاهد على ذلك أنه قال والقياس، أتى بالقياسي منه. القياسي منه هو مني في مقعد القابلة، هذا القياسي ليس لأنه شو بيكون مجرور لأنه ليس من لفظ المصدر. هو الشاذ، الشاذ هو أن ينصب، صحيح؟ مما ورد في كلام العرب منصوبا قولهم هو مني مقعد القابلة مزجر الكلب مناط الثريا. يقول إذا أردت أن تجعله قياسيا ماذا تقول؟
هو مني في مقعد،
في مقعدي.
لكن أقول يجب أن يذكر شو اسمه العامل أو إلا أن يفهم أنه خبر.
لا يفهم هذا لأنه خبر. نعم، هو مني في مقعد القابلة وفي مزجر الكلب وفي مناط الثريا، ولكن صرح بذلك نصب شذوذا. نصب شذوذا على ماذا؟ على تقدير المتعلق كائن أو مستقر. أما لو جريته هل يعود شاذا؟ لا يعود شاذا ولا يقاس عليه. طبعا خلينا نفهم اللي هو مقعد القابلة مزجر الكلب مناط الثريا. مقعد القابلة لشدة قرب الشخص، هذه كناية عند العرب، شدة قرب الشخص منك ومعرفته بخصوصياتك تقول قعد مني مقعد القابلة، شدة القريب منك. ومزجر الكلب دلالة على البعد مع شيء من الكراهية أو شيء من التوهين له. أنت مزجر الكلب يعني عم يزجر، هذا عم بعده عنك، مثل ما بيقولوا بالعامية يا بعيد، يا بعيد باللهجة العامية، هذه لفظة عربية فصحى، هذه للتوهين. بتقول لشخص مثلا يا بعيد، هذه بتقول له أنت أهينة. مناط الثريا أنه بعيد عنك ولكن لعظمه، يعني أنت ما بتوصل شرفته لعظمه. كل هذا أن المصدر الذي لا يكون من لفظ الفعل، لا يكون من لفظ العامل، ينصب شذوذا أو ينصبه العامل شذوذا، هذا هو المذهب المعروف، خلافا للكسائي. الكسائي خالف في هذا وقال
يجوز.
قال الكسائي أنه يجوز، وأشار المصنف إلى ذلك بماذا؟ قال: وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. هذا العربوسي في أصله معه اجتمع، يعني متحد معه في مادته، في الألفاظ، في الحروف المؤلفة له، هذا هو الأصل. لا، المادة ليست هي المعنى، عفوا، ظرفا لما في أصله. أصل وشرط ذا، ما هو ذا؟ كان عم يقول وما صيغ من الفعل. نعم، وشرط المصوغ من الفعل كون وشرط كون ذا مقيسا، يعني وشرط كون المصوغ من الفعل قياسيا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. قل لا، فهمتوا كيف؟ لا مجال للي عم تقوله بناء على هذا. مش عم أقول شرط كونه قياسيا وقوعه ظرفا لما هو مشترك معه في الأصل، حينئذ ماذا يكون المراد بالأصل؟ لا يوجد معنى حينئذ حتى يتم معنى البيت لهذا الأصل إلا هو ماذا؟ المادة، اللفظ يعني.
عشان هذا مفهوم البيت الماضي.
لا، في البيت الماضي. إيه، ولكنه ليس نصا فيه. مصيغة من الفعل يمكن أن تفهمه، ولكنه ليس نصا فيه، ولا يكون فيه نحو تعريض بالغير. أنا أقول الشرط هو هذا، وغيره خارج يكون شاذا. واضح إن شاء الله المطلب؟
نعم. لكن أنظار الشيخ تحمل على الوجهين، وقرينا أن المراد هو اللفظ هو البيت
السابق.
نعم، لأنه ظرفا لما في أصل ما هو اجتمع، مثلا إذا قلنا أن الأصل هو الجلوس.
نعم،
وأتت مقعد، فالأصل مشترك في المعنى.
إيه، ظرفا لما هو مجتمع معه، مجتمع في ماذا؟
مجتمع في المعنى.
لا، هو أقول لما في أصله معه اجتمع، يعني لما اجتمع معه في أصله، مش ما هو نظر موصولة، للذي في أصله معه اجتمع، يعني للذي اجتمع معه في أصله. مش شو معنى اجتماع لفظ مع لفظ آخر في أصله؟ يعني بالنتيجة هذا المصوغ من الفعل لفظ، صحيح؟ مش لفظ هو؟ عم يحكي على اللفظ. المصوغ من الفعل لفظ من الألفاظ، لأنه عبر عنه كمرمى هناك بالبيت السابق. إيه؟ والفعل لفظ من الألفاظ. ما هو معنى ما اجتمع مع الفعل في أصله؟ يعني اللفظ المجتمع مع الفعل في أصله. يعني إذا أصل اللفظ ما هو؟ المصدر ما هو أصله؟ الألفاظ يعني. هذا شيء. والشيء الآخر أن الرائج عندهم التعبير عن مادة الفعل ومادة المصدر، يعبرون عنها بالأصل، حتى تجد المعاجم اللغوية كالصحاح لابن فارس كتاب العين بيقول لك، تقول له مثلا ضرب، بيقول لك أصل من الضاد والراء والباء، هيك دائما بلش بهذه الطريقة، أصل كأن هذا رائج بينهم. على هذا أنا شايف المسألة جدا واضحة يعني. نعم، هذا جيد. أنت تشوفوا عدة موارد يعني بكتاب الصحاح أو كذا بيظهر هذا عنده. أي وشرط كوني نصب، إحنا وضحناه هونيك، هلا ما نرجع نعيده لأنه عم يعيده. وشرط كوني نصب ما اشتق من المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله، أي أن ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد، كمجامعة جلست بمجلس في الاشتقاق من الجلوس، فأصلهما واحد وهو الجلوس. هنا يعلق ابن عقيل تعليقا على كلام ابن مالك، يقول: وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان. من أين فهم ذلك؟ لأنه قال: وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من المصدر. حطه مبهما النحو، هذا من هنا فهمه. تعرفوا شيخ حسان، يعني هذا المبهم له أنحاء ثلاثة: نحو الجهات ونحو المقادير ونحو ما صيغ من المصدر. من هنا فهم. أما المقادير يقول: وهذا الذي ذكره المصنف على كليته ليس مسلما بجميع تفاصيله. يقول: لأنه أما المقادير فذهب الجمهور إلى أنها من الظروف المبهمة. صحيح، مو حق المصنف، لأنها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة. يعني عندما تقول اشتريت رطلا، الرطل مقدار صحيح، الرطل معلوم المقدار، إلا أنه مجهول الصفة. وهذا نحو معنى مثل ما ذكرنا بآخر تعريف المبهم، أنه ماذا؟ ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسمى. أنت لا تفهم صورة مسمى إلا إذا وضحت ما هو المراد، إلا إذا خصصته، وإلا رطل، رطل لبن، رطل حليب، رطل جبن، رطل اللي بدك، لحم، رطل تراب، يقولوا رطل تراب كمان كانوا من زمان. نعم، واضح إن شاء الله. فإذا هي مجهولة الصفة. وذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة، بل هي مختصة. حفظه؟ طيب بتسأل سؤال، بتسأل أبو علي الشلوبين هون شو بتعمل فيها؟ بتنصبها ولا بتجر بالحرف؟ بيقول لك لا، وتبقى منصوبة فتكون مستثنات من المختص، لأنه عنده هو أن المختص باسم المكان، المنصوب هو المبهم فقط. هذا متفقين عليه. بتقول له والمختصات، بيقول لك كل المختصات غير منصوبة إلا المقادير. ما هي حجته؟ حجته أيضا هي حجته هي أنه لأنها معلومة المقدار. وأما واضح لكي معلومة المقدار، جربنا عليه، العلم بمقدارها لا يرفع الإبهام. هذا الجواب. هلا دكتور رطل، معلومة المقدار إنه الرطل قد كيلو، بس هذا لا يكفي لي فهم المعنى. هذا بالنسبة لي المقادير. وأما بالنسبة للمصيغ من المصدر، يقول: وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما ومختصا. فإذا ظاهر كلام المصنف أنهما مبهمان، أما المقادير فالمعروف أنهما مبهمان. طيب وأما المصيغ من المصدر، يقول: هذا على قسمين وليس كما قال المصنف هنا. يقول: بل بعضه مبهم وبعضه مختص، قد يكون مبهما وقد يكون مختصا. وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى. يعني علق على خلص المطلب، هلأ علق على، قال له ليس بالضرورة دائما أن يكون المصوغ من المصدر مبهما، بل قد يكون مشتقا بأن يكون مضافا. صحيح؟ المشتق من المصدر، المصوغ من المصدر، ليس بالضرورة أن يكون مبهما، بل قد يكون مضاف.
نعم،
قد يكون حينئذ يكون مختصا.
عم تحكي على مرمى شيء؟
إيه؟
عمرمى. سو مش شكل
طيب.
سو عم
يجيب
الفرق بين المصريين
لا هيجي الفرق بين المصريين قبل مرمى. ابن عقيل شو عم يقول ظاهر ابن المالك ظاهر كلامه قبل مرمى قبل مرمى مش عم مرمى
ظاهر كلامه أن
مصدر نعم
مبهم ولكنه ليس كذلك
من هو يأتي بكم من هو يأتي مختص
نعم.
بعد ذلك يعلق على المثال الذي ذكره ابن مالك فيقول لأن ابن مالك مثل على المصوغ من المصدر مرمى ومراده وظاهر كلامه أنه قال كمرمى من رمى يعني عم يقول لك مرمى نعم بأصله رمى يقول هذا المصنف نحن نعرف أنه يمشي على مبنى وهذا مخالف لمبنى البصريين إذ يقولون أنه مشتق من المصدر لا أنه مشتق من الفعل مع أن ابن مالك ماذا قال وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى واضح إن شاء الله بعد ذلك يعلق ابن عقيل على كلامه هو يقول بناء على ما ذكرناه من أن المكان المختص أي ما له أقطار تحويه هذا هو المكان المختص ما له أقطار تحويه لا ينتصب ظرفا فاعلم أنه سمع نصب لأنه شو قلنا بالمكان إن المكان إما مبهم وإما مختص الذي ينتصب ظرفا هو المبهم فقط دون المختص وهذا سلم به أيضا من المصنف يقول مع ذلك اعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن هذا أشرنا لأنه نحن بالأمس أنه كل مكان مختص نصب بما سمع منصوبا بدخل وسكن مثل الشام مع ذهب أيضا إذا كل مكان مختص نصب مع دخل وسكن الشام نصب مع ذهب فتقول دخلت البيت سكنت الدار ذهبت الشام الشام فقط مع ماذا مع ذهب هكذا سمع في الحقيقة كما أشرنا هناك هنا أوضح وبسط المسألة يقول وهذه مسألة مختلف فيها بين النحاة اختلف الناس فيها اختلفوا في ماذا أما أنها منصوبة فالجميع نقلها منصوبة كل قالوا منصوبة ولكن البعضهم قال هي منصوبة على الظرفية شذوذا هذا مذهب سيباوي والمحققين وصححه ابن الحاجب وقيل أنها منصوبة على إسقاط حرف الجر هذا مذهب أبو علي الفارسي ومذهب الناظم ونسب إلى سيباوي طيب ليش منصوبة على الظرفية شذوذا لأنه شرط النصب على الظرفية مش موجود فيها منصوبة على حذف في حرف الجر هذا أبيناه نحن سابقا نعم والأصل دخلت في الدار فحذف حرف الجر فانتصب الدار هلا إذا بتحب تشوف كتب المطول ليش انتصب من يرفع شو بيقوله لا وجه هنا للرفع والنصب أهون على هذا من الرفع أخف فانصبه نحو مررت زيدا وقيل من فإذا فحذف حرف الجر فانتصب الدار نحو هذا تمثيل على ماذا تمثيل على ما نصب بنزع الخافض نحو مررت زيدا مررت بزيد عذفت الجار فصارت ماذا مررت زيدا وقيل هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به كيف ذلك
كأن فعل المرور أو فعل الدخول قد وقع على الدار أو كأنه قد وقع على زيد
يعني بعبارة أخرى ليش تشبيه بالمفعول به لأن فعل الدخول فعل لازم أو متعدي
لازم
فأنت أجريت اللازم القاصر مجرى المتعدي فعندما أجريته مجرى المتعدي فالمنصوب بعده يكون مشبها للمفعول به، في كأنه لأن المتعدي يأخذ مفعول به، فهذا لما أجريت مجرى المفعول به فهذا أيضا بيأخذ شو كمان مفعول به ولو بإجرائك لذلك. واضح إن شاء الله. نعم. هذا فيما يرتبط بماذا؟ هذا فيما يرتبط به منصوبا. يبقى هنا شيء يحسن الإشارة إليه، وهو أنه في مثل قولك أو في مثل قولهم ذهبت الشام، هل هذا يختص بالشام أو يشمل كل ما هو ماذا؟
كل ما دل على مكان وكان مختصا وأتى مع الذهاب.
نعم.
الظاهر أنه مختص
في الحقيقة أنا ذكرت لكم وأعيد ذلك مرة ثانية، أنه إذا تراجع تجد أنه هذا مختص بالشام، وهناك لفظ آخر اختص به فعل آخر وهو توجهت مكة. توجهت مكة، فقالوا أنها منصوبة مع أنها على خلاف القاعدة. إذا منصوبة مع أنها على ماذا؟ مع أن هذا على خلاف القاعدة بلا كلام عندهم، يعني هذا أيضا يكون شاذا لديهم.
لا يصح تقدير فيه حتى معنا
توجهت في مكة. وهي الإشكال الأكبر إذا بتشوف بتروح تشوف الحواشي المطولة، الإشكال الأكبر هو وين توجهت في توجهت مكة
حتى ذهبت الشام.
ذهبت الشام إيه هون إلى، لابد أن تقدر إلى حتى في لا تقدر. يعني مسألة بنزع الخافض إسقاط حرف الجر، أي حرف جر الدال على الظرفية ما بيمشي، لابد أن يكون شو غيره.
فعلاً
من
الأولين
واضح. نعم. صحيح، هذا صار واضحاً بالنسبة لنا. يبقى عندنا في بحث الظرف والمفعول فيه هو ماذا؟ اسم الزمان المتصرف، يعني الظرف تارة يكون متصرف وغير متصرف. هذا تقسيم ليس تقسيما صعبا، تقسيم سهل، يريد أن يبين من خلاله أن اسم الزمان في بعض الأحيان، بعض أسماء الزمان تأتي ظرفا وغير ظرف، مثل شو؟ مثل يوم. وبعض أسماء الزمان والمكان لا تأتي إلا ظرفا، وعلى هذا الأساس يقسمها إلى متصرف وغير متصرف. وفي ختام المطلب إن شاء الله ماذا يذكر؟ وفي ختام المصدر يذكر ما ينوب عن ظرف المكان وما ينوب عن ظرف الزمان. وغدا أيضا إن شاء الله ندخل في المفعول معه بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.